بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، البرنامج الخاص الذي يناقش الكثير من المسائل والأحكام التي تخص المرأة المسلمة. قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فللنساء حق علينا. ضيفنا الدائم في الاستديو فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، الذي نستضيفه عبر لقاءات هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى. الشيخ محمد الحمود النجدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله بارك فيك
فضيلة الشيخ. قد يعني دخلنا ولجنا هذا الكتاب، كتاب الطهارة من فقه العبادات، وابتدأنا بالتحديد في الطهارة قبل حلقتين، وها نحن الآن يعني نكاد إن شاء الله في هذه الحلقة نختم كتاب الطهارة حتى ندخل في كتاب الصلاة. لكن هناك بعض المسائل التي نريد أن نستدركها، قد يعني مررنا عليها سريعا، نريد أن نقف معها وقفات بسيطة في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، ما هو يعني حد النفاس؟ أقله وأكثره؟ وكيف تتعامل المرأة وكيف تعرف أنها قد طهرت؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالنفاس أو النفاس هو الدم الذي يعقب خلو الرحم من الولد، وأقله يوما، أما أكثره فالصحيح الراجح أن أكثر النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث له شواهد يصح بها. تقول: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فهذا الحديث يدل على أن أكثر حد للنفاس هو 40 يوما، لكن هذا هو الحد الأعلى أو الأقصى. لكن متى رأت المرأة الطهر وجب عليها الغسل والصلاة؟ فكثير من النساء تظن أنها لا تصلي إلا بعد مرور 40 يوما حتى ولو رأت الطهر، وهذا خطأ شائع. والصحيح أن المرأة لو طهرت 20 يوما صلت، لو طهرت 25 صلت، لو طهرت 30 صلت. متى رأت الطهر والجفاف وانقطع عنها الدم يوما وليلة لم تر فيهما شيئا، لا صفرة ولا كدرة، وكانت القطنة بيضاء، وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ولا يمتنع منها زوجها.
فضلت الشيخ، لكن لو انقطع هذا الدم في النفاس بعد مثلا 20 يوم، وبعد يومين رجع عليها الدم، فما حكم هذا الدم؟
إذا رجع عليها الدم فهو إما أن يكون دما قليلا رقيقا تعرفه يختلف عن دم الحيض، فهذا يقول الأطباء والعلماء هو دم فساد، لعل هناك جرح أو هناك نوع من الاضطراب فلا تلتفت إليه. لكن لو عاودها الدم بصورته المعروفة لديها، صورة الحيض، فهذه حيضة تمكث حتى ترتفع وحتى تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي.
إذن ما هو حكم الدم فوق 40 يوم؟ لا زال الدم معها، دخلت 45 يوم وهكذا، حكمه فضيلة الشيخ؟
ما فوق 40 هو دم فساد لا تلتفت إليه، وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ولزوجها أن يجامعها.
فضيلة الشيخ، الأغسال المستحبة عديدة كثيرة: غسل الجمعة، غسل أحيانا نصح يعني غسل قبل العمرة، غسل يوم العيد، لكن البعض يظنها أنها خاصة للرجال، فهل هناك أغسال مستحبة أيضا تشترك المرأة مع الرجل فيها؟
نعم، هي تشترك مع الرجل في غسل الجمعة إذا أتت الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم هو بالنسبة للرجال، لأن الرجال يجب عليهم إتيان الجمعة، وأما النساء فالجمعة في حقهن مستحبة كالمسافر والمريض والعبد، هؤلاء كلهم لا تلزمهم الجمعة والمرأة معه. أما إذا جاءت الجمعة فإنه يجب عليها أن تغتسل عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تخرج وهي غير متطيبة ولا متبرجة، لأنها لو تطيبت لخروجها للصلاة في المسجد لم يقبل الله سبحانه وتعالى لها صلاة حتى ترجع وتغسل ما بها من الطيب، وهذا أمر يشدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمر المرأة التي تطيبت للمسجد أن ترجع إلى بيتها وأن تغتسل وأن تغير ثيابها وتغسل ما بها من الطيب، ولا تشهد المرأة الصلاة إلا وهي تفيلة، يعني ليست متطيبة كما جاء في الحديث.
فضيلة الشيخ، أيضا هناك باب التيمم، مشروعية التيمم، هذه الرخصة التي منحها الله سبحانه وتعالى لعباده، ماذا عن المرأة في قضية التيمم؟ هل تختلف عن الرجل؟
التيمم رخصة من رخص الإسلام خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خصائص الأمة الإسلامية، يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا الأمر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. فالتيمم رخصة، والجدير بالذكر أن سبب مشروعية التيمم هي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فجاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش، ثم إنه انقطع عقد لها، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في البحث عن العقد، فجاء أبو بكر وأصبح الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجر عائشة، فقال لها حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجعل يطعن في خاصرتها كأنه يؤنبه، وكانت يعني صابرة لا تريد أن تتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم من سورة المائدة، فلم تجدوا ماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء أسيد بن الحضير رضي الله عنه وقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. الله أكبر. فآية التيمم كان سبب نزولها امرأة وهي زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
وأيضا في هذه القصة فضيلة الشيخ لفتة لطيفة لحنان ورفق الزوج بزوجته، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش من أجل أن يبحث عن عقد زوجته رضي الله تعالى عنها.
هذا سبحان الله العظيم من مراعاة الخواطر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي خواطر الناس جميعا صغيرا وكبيرا، امرأة ورجلا، فكيف إذا كان هذا من أقاربه؟ فكيف إذا كان من أحبابه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مراعاة الخواطر وجبر الخواطر ولو بالكلمة الطيبة الحسنة. فالشاهد أن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يباح للإنسان رجلا كان أو امرأة التيمم إذا لم يجد الماء، إذا كان في سفر ولم يجد الماء، أو كان الماء بعيدا عنه لا يصله إلا بعد خروج الوقت، فإنه يباح له التيمم. أو كان مريضا لا يقدر على استعمال الماء. بعض النساء يحصل لهن جرح بسبب العملية مثلا، بسبب العملية القيصرية مثلا، وتريد التطهر، والطبيب أو الطبيبة تمنعها من استعمال الماء. ففي هذه الحالة ماذا تفعل المرأة كي تصلي؟ هي ممنوعة من الاغتسال، ففي هذه الحالة تكون ممن يجوز له التيمم، يجوز لها التيمم، فتتيمم بتراب طاهر فتضرب على التراب بكفيها ثم تنفخ فيهما وتمسح وجهها ثم ظاهر كفيها، تمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، ثم لها أن تصلي بهذا التيمم ما تشاء حتى الصلاة التي بعدها، فالأحوط لها أن تعيد التيمم. وإذا كان الجرح يسيرا ويمكنها أن تضع عليه مثلا شيء يمنع وصول الماء إليه وتغسل بقية بدنها، كان هذا حسن وطيب، ويجوز لها إن شاء الله تعالى الصلاة بهذه الصورة.
فضيلة الشيخ، لو انتقلنا أيضا إلى قضية إزالة النجاسة، المرأة كما هي في الشريعة الإسلامية تستر بذلك الجلباب الطويل الذي قد تجره وراءها، فما لكن من المعلوم أن هذا الثوب قد يعني تعلق به بعض النجاسات أو تعلق به بعض الرطوبة والسوائل التي تجهل المرأة حقيقتها، هل هذه نجاسة أم غير نجسة؟ ماذا تفعل المرأة في مثل هذه الحالات؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك، عن جر المرأة لذيلها وأنها تمر على المكان النجس، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. لو مرت المرأة بعباءتها الطويلة، وهذه سنة من سنن النساء في الإسلام أن المرأة تجعل لثوبها ذيلا كي لا تنكشف أقدامها عند المسير، إذا مشت المرأة وكان الثوب ليس طويلا ربما بدت أقدامها إثناء المشي. ولهذا جاء في وصف النساء في الإسلام أن المرأة لها ذيل، يعني تجر ذيلها إذا مشت، هذا من السن. لا يلزم أن يكون طويلا، يكفي الشبر، يكفي الشبر في ذلك. فإذا مرت المرأة على المكان النجس فإنه يطهره ما بعده من التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدت رطوبة في ثوبها فالأصل فيها الطهارة، إلا إذا ظهرت منها رائحة النجاسة فعند ذلك لها أن تغسلها بالماء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فاصل إن شاء الله حتى نواصل بعده هذا الحديث الماتع. أيها الإخوة الكرام، فاصل ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فتابعونا. يا عدنا إليكم أيها الأحباب الكرام من جديد لنستكمل ما تحدثنا فيه قبل الفاصل. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن أبواب عديدة، التيمم وإزالة النجاسة وغيرها من أبواب الفقه، والآن نختم بهذا المبحث وحتى نطوي صفحة كتاب الطهارة. فضيلة الشيخ، المرأة والطفل. كثيرا ما يعني تطرح تساؤلات، المرأة حين تغسل طفلها، حين تمس عورته، حين يعني يرجع من حلقه ومن جوفه بعض الأطعمة فتصيب ثيابها، حين يخرج منه يعني تلك الدماء أو تلك يعني القادرات. هذه أحكام يعني تضع علامة استفهام أمام المرأة في صحة صلاتها، في صحة طهورها، في طهارة ملبسها. فضيلة الشيخ هل لا تحدث؟
نعم الحمد لله. أما بالنسبة لمس الفرج فقد ذكرنا سابقا أن مس الفرج من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وفي حديث آخر: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ومس عورة الطفل أو فرج الطفل هو داخل في النصوص العامة، ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن المرأة إذا مست فرج الطفل انتقض وضوءها لعموم الأدلة. وهذا ما كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن مس فرج الطفل من نواقض الوضوء.
لا فرق بين الذكر والأنثى.
لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا القول هو الأحوط، وهو الذي دلت عليه النصوص بالعموم: من مس فرجه فليتوضأ، فمن مس فرج غيره انتقض وضوءه أيضا من باب أولى. وذلك أن الإنسان في العادة قد يحتاج إلى مس فرجه، فإذا كان مس فرج نفسه ينقض وضوءه، فمس فرج غيره من باب أولى، هو من نواقض الوضوء، لأن الحاجة لذلك أقل.
وماذا فضيل الشيخ عن تلك القدرة؟
أما يعني قيء الطفل فالراجح فيه الطهارة لعدم الدليل على النجاسة، وقد كان الأطفال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منهم ذلك، ولا يزال النساء يبتلين بذلك، ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذا القيء، وإنما هو شيء مستقذر كالمخاط، هو شيء مستقذر. ممكن هناك يعني مسألة، وهناك مسألة أخرى قد تحتاجها المرأة، وهي أنها لو مشت على المكان النجس بسبب الطفل، تنجس هذا المكان بسبب بول الطفل مثلا وهي متوضئة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ. يعني لو وطئ الرجل أو المرأة بقدمه شيئا من النجاسة فإن الوضوء لا ينتقض، وإنما عليه أن يغسل موضع النجاسة. كذلك المرأة لو حملت طفلها أو طفلتها وأصابت يدها نجاسة أو أصاب ثوبها نجاسة، فهل هذا من نواقض الوضوء؟ هذا محل خطأ بين النساء. كثير من النساء تعتقد أنها لو حملت طفلها وأصابت النجاسة ثوبها وأصابت يدها أن هذا من نواقض الوضوء،
تقوم بتغيير ملابسها وأيضا تقوم بإعادة
الوضوء. بإعادة الوضوء، وهذا خطأ، وإنما الواجب عليها فقط أن تغسل أثر النجاسة ولا شيء عليها. لو مرت المرأة في مكان أو مشت على السجاد، أو مشى الزوج أو الرجل على السجاد ووجد أثرا للرطوبة، فهل يحكم بنجاسته أم يحكم بطهارته؟ الحكم للطهارة، لأن الأصل في الأشياء هي الطهارة. الأصل في الثياب وفي الحجارة وفي التراب وفي الأثاث، الأصل فيه الطهارة، ولا نجاسة إلا بيقين، لا نجاسة إلا بيقين إذا بدت عليها الرائحة أو اللون أو أثر يعني النجاسة.
هل يشمل هذا مثلا قضية ممكن تتكرر للمرأة إذا وجدت رطوبة مثلا عند رجلي طفلها، فتقول لعل هذه رطوبة أكرمكم الله بول، أو رطوبة الماء بعد غسله، فهنا إن أشكل عليها الأمر
تغلب باب الطهارة.
نعم.
أن الأصل هو الطهارة إلا إذا ظهرت يعني آثار النجاسة من الرائحة أو اللون.
جميل. فضيلة الشيخ نختم هذا المبحث بالتحديد. قد كنت قبل ذلك فضيلة الشيخ ذكرنا في حلقات سابقة أن الشريعة فاضلت يعني ورحمت هذا الطفل الذكر وقللت من وخففت من نجاسة بوله، فكان أن بول الطفل يعالج بالنضح بينما بول الجارية البنت الصغيرة يعالج بالغسل. فما هو الفرق وما هو تعريف النضح؟ ما هو الفرق؟ كيف أقول هذا نضح وكيف أقول هذا غسل؟
نعم، هذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. ولا شك أن هذا حكم شرعي من النبي عليه الصلاة والسلام متقرر، والواجب علينا التسليم أولا، والعلماء لهم في ذلك توجيهات، يعني ما هي الحكمة وما هو السر في التفريق بين بول الغلام الصغير وبين بول الجارية. فهناك أقوال، منها أن الصبي بوله قد يصل إلى مكان بعيد ولهذا يشق التحرز منه، بخلاف بول الجارية البنت الصغيرة فإن بولها يكون تحتها فيسهل تنظيفه. منها أيضا أن الصبي بوله طبيعة وخلقة أخف نجاسة ورائحة من بول البنت الصغيرة، هذا قول أيضا. منها أن فرح الناس أحيانا بالذكور أكثر من فرحهم بالإناث، فيحصل كثرة الحمل للصبي الصغير دون البنت الصغيرة، لكن هذا قول قد يكون مرجوح عند أهل العلم، ونحن نعتقد أن لهذا سرا والواجب علينا التسليم.
نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ها نحن إن شاء الله قد أنهينا كتاب الطهارة، نتمنى أن تكون الفائدة قد عمت ووصلت إلى أخواتنا النساء. فضيلة الشيخ نشرع الآن في كتاب الصلاة وبداية الأذان، ونقول هل يشرع للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة كما هو الحال عند الرجل؟
الأذان متفق عليه بين أهل العلم أنه من خصائص الرجال، ولم يأذن الشرع للمرأة أن تكون مؤذنا، لا لأن صوتها عورة بل لأن صوتها فيه فتنة، والمرأة إذا لم يشرع لها أن تنبه الإمام في المسجد بصوتها فكيف يشرع لها أن تكون مؤذنة؟ هذا من باب أولى. ولهذا نقول أنه لا يشرع للمرأة الأذان أبدا. أما الإقامة فهذه يمكن للمرأة أن تأتي بالإقامة في بيتها بينها وبين نفسها أو بين أخواتها، ولهذا أجاز بعض السلف كابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن إقامة المرأة قال لا أمنعها من ذكر الله. فالإقامة ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي في العادة لا يسمعها الرجال، وإنما تكون المرأة في بيتها فتقيم الصلاة لنفسها، ولو تركت الإقامة فصلاتها صحيحة.
فضيلة الشيخ هل هذا ينسحب على قراءة القرآن؟ كون المرأة أحيانا نسمع امرأة تسجل صوتها بصوتها لقراءة القرآن أو تقرأ في المحافل وبين جموع الناس؟
هذا الأمر لا شك في كراهته، أن المرأة تجهر بصوتها بالقراءة بين الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليسبح الرجال وليصفق النساء. النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إذا سهى الإمام أمر الرجال بأن يسبحوا، أن يقولوا سبحان الله، وأما النساء فأمرهن بالتصفيق، أن المرأة تصفق على ظهر كفها، ولم يأذن لها صلى الله عليه وسلم أن ترفع صوتها بالتسبيح، كما لم يأذن يعني الشرع للمرأة أن تصلي بالرجال، لم يأذن للمرأة ولو كانت حافظة أن تصلي بالرجال، لأن في ذلك فتنة، ولأن في ذلك استمالة لقلوب الرجال في كثير من الأحيان. ولهذا نقول إن المرأة لا ينبغي لها أن تقرأ القرآن بمحافل الرجال، هذا أمر لم يجري عليه عمل الأمة فيما مضى، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
نعم فضيلة الشيخ، ذكرت أن الإقامة في الإجمال هي يعني سنة أو مشروعة للمرأة، وذكرت أنها أحيانا قد تقيم الصلاة بين أخواتها، هل يعني هذا أنها يمكن لها أن تأم المرأة أخواتها المصليات؟
نعم، للمرأة أن تأم أخواتها أو بناتها في بيتها أو في بيت غيرها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال لها أم قيس بأن تصلي بالنساء، فكانت تصلي بالنساء إماما، ومن أحكام إمامة النساء أن المرأة لا تتقدم صف النساء وإنما تكون في وسطهن، تصلي في وسط النساء ولا تتقدم النساء، وتجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة جهرية، وتسر بالصلاة إذا كانت الصلاة سرية. يعني بعض النساء تتساءل هل يشرع لنا أن نصلي صلاة المغرب مثلا جهرا، وصلاة العشاء جهرا، وصلاة الفجر جهرا؟ نقول نعم، هذه الصلاة هي في أصلها صلاة جهرية وهو المشروع، فالأصل أن المرأة تصلي الفجر جهرا وتصلي العشاء جهرا وتصلي المغرب جهرا،
حتى لو صلت منفردة،
حتى ولو صلت وحدها فإنها تصلي الصلاة كما هي كما شرعت، فالسرية سرية والجهرية جهرية، حتى ولو كانت وحدها، حتى لو أن الرجل فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى مفردا فإنه يصلي الصلاة كهيئتها، الجهرية جهرية والسرية سرية.
فضيلة الشيخ، ذكروا من الحكم من حكم الترداد خلف المؤذن أن كثيرا من الناس قد يحرم هذه الفضيلة، فضيلة الأذان، لذلك الرجال بعض الرجال يردد الأذان خلف المؤذن، لكن هل أيضا المرأة تردد حتى تنال مثل هذا الأجر؟
نعم، فضل الترديد خلف المؤذن للجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع، وهذا خطاب عام، من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة أحلت له شفاعتي يوم القيامة، فمن سمع النداء، من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قالت المرأة الله أكبر الله أكبر، وقال الرجل كذلك، فهذا الفضل والمشروعية للجميع أن تردد المرأة خلف المؤذن، وفيه فضل عظيم إذا انتهى المؤذن وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت الله عز وجل الوسيلة والفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام حلت لها شفاعة نبيها عليه الصلاة والسلام.
إذن هذا عزاء للرجال وللنساء سواء، على من لم ينل فضيلة الأذان أنه بإذن الله عبر ترداده خلف المؤذن ينال تلك الأجور العظيمة. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى نهاية اللقاء، فنشكرك على هذا الاستمرار وهذا التواصل المستمر عبر لقاءات برنامج للنساء فقط. أيها الإخوة الأحباب، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم، فنأمل أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء جديد وموضوع متجدد من برنامجكم للنساء فقط، ومع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.